يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة، أيا طلبة العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن نعيش وإياكم مع كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، إننا نعيش مع القرآن الكريم، نعيش في بيان معاني هذا القرآن من خلال مادة التفسير. نحاول أن نستلهم شيئا من دروسه وعبره، وأن نعيش في ظلال آياته، لعل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لي ولكم نورا يقتدى به في ظلمات هذه الحياة، ونحن نسير وإياكم إلى الله تبارك وتعالى. أحبتي، إننا ونحن وإياكم نتذاكر هذه المادة، مادة التفسير، أو وأنتم تتذاكرون غيرها من المواد الشرعية مع علماء أجلاء من مشايخكم الكرام في هذه الأكاديمية المباركة، حري بكل واحد منا، متكلم أو سامع، رجل كان أو امرأة، أن يستحضر أثناء جلوسه أمام هذه الشاشة، أو نظره في جواله، أو عن طريق جهاز لابتوب أو غيرها من الأجهزة، وهو ينظر إلى هذه الدروس العلمية النافعة المفيدة، أن يستحضر نية الإخلاص لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، أن يستحضر نية الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل المبارك، ويركز في هذا الباب العظيم على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أيها الكرام، أيها المباركون، هي أن يحاول الإنسان قدر المستطاع أن يبتعد عن أنظار وأسماع الناس في العمل الذي يكون بينه وبين الله تبارك وتعالى، وكان هذا العمل مثلا من الأعمال التي يمكن أن تفعل سرا. فمثلا تجد أن الإسلام يشرع السنن القبلية والبعدية للصلاة، سنن الرواتب مثلا، ونوافل الصلوات بشكل عام، الضحى والوتر وغيرها من النوافل، ويجعل أفضل مكان تؤدى فيه هذه النوافل ليس المسجد، مع أن للمسجد مكانته ومنزلته، أفضل مكان تؤدى فيه هو بيت المسلم، هو بيتك يا عبد الله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة وضع آخر، لأنه يشرع لها أن تقام جماعة في بيوت الله تبارك وتعالى، ومثلها ما يشرع له الجماعات كصلاة العيدين والكسوف والخسوف على الصحيح وغيرها من الصلوات التي يشرع لها الجماعة، لا نتحدث عنها، وإنما نتحدث عن تلك الصلوات. فالأفضل فيها أن يصليها العبد في بيته. لماذا؟ ليستخفي عن أنظار الخلق، ليستخفي بعمله عن أنظار الخلق، فيكون ذلك أقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأبعد عن أن يسمع مدح المادحين وثناء المثلين، فلا يراه الناس ولا يسمعونه إلا إن كان هناك مقصدا شرعيا صحيحا لإظهاره لبعض هذه العبادات، مثل تعليم الجاهل مثلا أو تذكير الناس أو ما شابه ذلك. وإلا في الأصل أن تستخفي بها. الصدقات مثلا، الله عز وجل يقول فيها: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. لماذا يجعل الشرع من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أو العكس لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ لماذا هذا الإخفاء؟ من أجل أن يبتعد الإنسان عن مشاهدة الخلق لفعله، فيبقى مع الله تبارك وتعالى. لماذا يجعل الإسلام الصيام هو تلك العبادة التي يعطي الله عز وجل ثوابها وأجرها من عنده وليس كغيره من الأعمال؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما قال رب العزة والجلال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لما فيه من البعد عن الرياء. فقد يصوم الإنسان اليوم واليومين والعشرة ولا يعلم به أحد من الناس حتى أهله، كما كان يفعل بعض السلف، يخرج كل يوم من بيته إلى مكان عمله حاملا معه طعامه ويذهب به، وأهله يعتقدون أنه مفطر وإنما أخذ الطعام ليفطر ليأكل. فإذا خرج من بيته تصدق بطعامه، تصدق بطعامه، ثم مكث في مكان عمله فيعود في الغروب فيأكل طعمته في بيته، فلا يعلم أهل السوق ولا أهل بيته بصيامه. كل ذلك صدقا مع الله عز وجل، واستخفاء بهذا العمل حتى لا يراه أحد من البشر. فهذه النقطة أيها الكرام مهمة جدا. ومتى حرص الإنسان على أن يرى الناس عمله، أو حرص على أن يسمع مدحهم وثناءهم، فإن ذلك قدح خطير، قدح خطير في باب الإخلاص، قد يؤدي إلى حبوط هذا العمل وفساده. فلننتبه يا عباد الله. الأمر الثاني: استحضار منة الله عز وجل على العبد في فعله لهذا العمل. يعني أنت الآن لما تقوم تصلي بين يدي الله عز وجل، كم هم أولئك الذين في هذه اللحظة لم يؤدوا هذه الصلاة ولم يركعوا لله ركعة؟ أنت الآن وأنت تشاهد هذا اللقاء، كم أولئك الذين يشاهدون البرامج الهابطة الساقطة في قنوات أخرى بالملايين، وأنت الله عز وجل يصطفيك ويتفضل عليك فيجعلك لا ترى في هذه اللحظة إلا خيرا. إذن من الذي هيأ لك هذا؟ من الذي أعانك على بلوغ هذا؟ من الذي يسر لك هذا؟ إنه الله. فاستحضر منة الله عز وجل عليك في هذا العمل. هذان الأمران يجب على الإنسان أن يستحضرهما دائما، أن يحاول أن يستخفي بعمله قدر المستطاع. 2، أن يشهد منة الله عز وجل عليه في كل عمل من أعماله الصالحة. لماذا يستشهد ويستحضر منة الله؟ ليبقى مع الله، فينقطع اعتماده على نفسه، لأنه متى ما اتكل الإنسان على نفسه ضعف وضاع. ولو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يمن علينا وعليكم بفضله وإحسانه. وإلى فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية. للعلم كالأزهار في البستان.
من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى:
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ:
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنعيش وإياكم مع تفسير كلام الله عز وجل. سنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى النظر والتأمل في سورة جديدة من سور الجزء 30 من كتاب الله تبارك وتعالى. إنها أيها المباركون سورة الطارق. نعم، إنها سورة الطارق، هذه السورة المباركة التي أنزلها الحق تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، فهي من السور المكية. وقال بعض أهل التفسير أن نزولها، أعني سورة الطارق، كان بعد سورة البلد وقبل سورة القمر. هذه السورة المباركة المكية كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءتها، لا سيما في صلاة العشاء، بل كان عليه الصلاة والسلام يحث على قراءتها في صلاة العشاء مع سورة البروج أو مع غيرها من السور من أواسط المفصل، كما جاء ذلك في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ بالناس وأطال بهم فقرأ في صلاة العشي بسورة البقرة وسورة الناس، فاشتكى أحد المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عاتبه عليه الصلاة والسلام بقوله: أفتان أنت يا معاذ، هل لا قرأت بالسماء ذات البروج، هل لا قرأت بالسماء ذات البروج والسماء والطارق؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقرأها، وكان عليه الصلاة والسلام يحث أيضا غيره على قراءتها. سورة الطارق أيها المباركون عدد آياتها 17 آية، عدد آيات هذه السورة 17 آية، وأما كلماتها 61 كلمة، وأما عدد حروفها 239 حرفا، 239 حرفا. هذا العد للكلمات والأحرف هو عد الإمام الثعالبي رحمه الله كما في بداية ومقدمة حديثه عن هذه السورة. هذه السورة المكية أيها المباركون كغيرها من السور المكية جاءت لتؤكد وترسخ مبدأ وأصل الإيمان باليوم الآخر وحقيقة البعث وعودة الأرواح للأجساد مرة أخرى بعد فناء وزوال هذه الخليقة، وأن البعث أمر كائن وحاصل لا شك فيه. ويؤكد ذلك سبحانه وتبارك وتعالى بالأقسام التي ابتدأ بها في أول هذه السورة المباركة بقسمين عظيمين سنمر عليهما بإذن الله عز وجل. يؤكد بذلك سبحانه وعز وجل كما تحدثت السورة عن أن هذه الأنفس كل نفس من أنفس المكلفين عليها من الله تبارك وتعالى حافظ يحفظها من أمر الله عز وجل ويحفظ كل صغيرة وكبيرة من أعمالها. ثم تعاود السورة مرة أخرى الإقسام بأمرين كونيين مشاهدين بالسماء وبالأرض على أيضا حقيقة أخرى من الحقائق التي يذكرها الله تبارك وتعالى، وهي أن هذا القرآن حق وصدق وفصل بين الحق والباطل بين الضلال والهدى كما سنمر عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى في أثناء حديثنا عن هذه السورة. ابتدأ الحق تبارك وتعالى سورة الطارق بقوله عز وجل والسماء والطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. تأمل يا عبد الله، يبتدئ الحق تبارك وتعالى هذه السورة بالقسم فيقسم بمخلوقين من مخلوقاته سبحانه وتبارك وتقدس. المخلوق الأول هو السماء، هذه السماء التي تعلون ونشاهدها ونراها بأعيننا بكل ما فيها من عظمة وبكل ما فيها من خلق وجمال. بل قال بعض المفسرين قوله تبارك وتعالى والسماء شامل لكل ما علاك حتى السحب، كما أخبر الله عز وجل أنه أنزل من السماء ماء، والمراد بالسماء هنا السحاب، فقالوا كل ما علانا فهو سماء، وهو داخل في هذا الإقسام الذي يقسم الله تبارك وعز وجل به. فالألف واللام لجنس السماء وما فيها وليست لشيء معهود خاص. إذن أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء كما ذكرنا ونؤكد عليه هنا. الله تبارك وتعالى له عز وجل وتبارك وتقدس أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهو يحكم ولا يحكم. هذا الذي أقسم بالسماء وأقسم سبحانه وتبارك وتعالى بالنجم الثاقب هو الذي حرم علينا أن نقسم بشيء من هذه المخلوقات مهما بلغت في عظمتها. لماذا؟ لأنه يحكم ولا يحكم سبحانه وتبارك وتقدس. فقال كما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فجعل الحلف بغير الله عز وجل تبارك وتعالى من الشرك. أي شرك؟ إنه الشرك الأصغر. متى؟ إذا ما اعتقد أن هذا المحلوف به ليس في درجة الخالق تبارك وتعالى. أما إذا أوصل هذا المحلوف به إلى درجة الخالق تبارك وتعالى فاعتقد فيه أنه بمنزلة تضاهي منزلة الخالق عز وجل، فهذا أصلا شرك أكبر مخرج من الملة. إنما نتحدث عن شخص يقسم بغير الله وهو لا يعتقد فيه من التعظيم ما يوصله لدرجة الخالق تبارك وتعالى، أو كما يقول بعض الناس هي كلمة جرت على ألسنتنا، فتراه يقسم بالأب ويقسم بالشرف ويقسم بالأم ويقسم بالولي ويقسم إلى غير ذلك. كل هذا من الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى علينا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه على خطر عظيم، كيف لا وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويرى بعض أهل العلم أن قول الله تعالى في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك، قالوا يشرك هنا نكرة جاءت في سياق النفي فتعم، يقول بعض العلماء الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فالأمر خطير لا يستهان به، لا يتهاون به بعض الناس ويعتقد الأمر بسيط فيقول لك عادي بسيط وشرك أصغر ليس مخرجا من لا يا عزيزي، الأمر خطير، وهو إن لم يكن داخلا في عدم المغفرة لصاحبه فهو على الأقل أعظم، لاحظ، أعظم من كبائر الذنوب نعوذ بالله. ولهذا خصت هذه الذنوب بكلمة الشرك أو بكلمة الكفر لعظيم خطرها، فليتنبه المؤمن والمؤمنة لمثل هذا. نعود لحديثنا الذي كنا فيه ولكن بعد الفاصل بمشيئة الله تبارك وتعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى:
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الكرام، أحمد الله تعالى حمدا كثيرا وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله. وبعد، كنا قد بدأنا الحديث قبل الفاصل قبل قليل عن أول آية ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة الطارق، فقال عز وجل: والسماء والطارق، فبينا معنى السماء. ثم قال تبارك وتعالى بعد إقسامه بالسماء أقسم عز وجل بالطارق فقال: والسماء والطارق. يسأل سائل: ما هو هذا الطارق؟ يعرفه الله تبارك وتعالى بعد قليل، ولكن قبل بيان ما هو هذا الطارق فخم الله تبارك وتعالى أمره وهول من شأنه، فقال عز وجل: وما أدراك ما الطارق. تأمل، وما أدراك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما الطارق. وهذه الكلمة وما أدراك ما الطارق يؤتى بها لتهويل الأمر وتعظيم شأنه وزيادة رفعة مكانته. وما أدراك ما الطارق؟ وما أدراك ما الطارق أو وما أدراك خاصة جاءت في القرآن الكريم في 13 موضع في كتاب الله تبارك وتعالى. وما أدراك وما أدراك، وفي كل مرة تذكر يأتي بعدها خبرها، في كل مرة تذكر يأتي بعدها خبرها، كما في هذه السورة المباركة التي معنا، والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق، الخبر النجم الثاقب، إلا في موضع واحد كما في سورة الحاقة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة، ولم يأتي بالخبر عز وجل. وفي 12 موضع كلها يذكر الله عز وجل الخبر. ولهذا ينقل الإمام القرطبي رحمه الله عن سفيان قوله أن كل ما أدراك في القرآن يأتي خبرها بعدها. ثم استدرك صاحب الوجيز في قوله إلا في سورة الواقعة فإن الله عز وجل لم يذكر الخبر بعدها. ويأتي في كتاب الله، وهذا من باب الفائدة لطلاب العلم، يأتي في كتاب الله وما يدريك، لاحظ الأولى وما أدراك، والثانية وما يدريك لعله يزكى كما في سورة عبسة. وما يدريك جاءت في القرآن الكريم في 3 مواضع، وتلك وما أدراك في 13 موضع، وهنا في 3 فقط. وما يدريك لا يأتي بعدها خبرها، وما يدريك لعله يزكى، أين الخبر؟ غير موجود هنا. بينما وما أدراك في 12 موضع كلها يأتي خبرها. وهذه من الفوائد النفيسة التي تبين عظيم بلاغة هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى بهذه اللغة العظيمة الرائعة. إذن الله عز وجل من باب تفخيم وتهويل هذا الأمر، هذا النجم، هذا الطارق، يقول سبحانه وتعالى وما أدراك ما الطارق، ثم جاء الخبر بعده النجم الثاقب. النجم الثاقب، النجم هنا الألف واللام إذا قيل أنها للجنس فتشمل كل نجم نراه بأعيننا يضيء في الليل في السماء، فهو يطرق هذه السماء ليلا ويختفي نهارا. ولهذا يعني يسمى الشخص الذي يأتي لأهله من سفر أو من غيبة بليل يسمى طارق، يسمى طارق. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا دون أن يعلمهم طبعا. لماذا؟ لأنه قد يأتي ويراهم على وضعه على أمر لا يحبه ولا يريده. الشاهد أن هذا الطارق قالوا هو كل نجم يضيء فيظهر بضيائه في الليل وهو يختفي بالنهار، فلما اختفى بالنهار فلم يظهر، ثم لما كان بالليل ظهر، كان نوره هذا ثاقب للظلام، كان هذا النور الذي يظهر منه يثقب هذه الظلمة العظيمة الموجودة. وقال بعض أهل العلم الألف واللام في النجم الثاقب، الألف واللام هنا في النجم هي لام العهد، وهو نجم معهود معروف، وليست كل النجوم، ليست كل النجوم الموجودة في السماء تسمى بالنجم الثاقب، أو ليست كل النجوم هي الطارق، هو نجم معهود معروف بعينه دون غيره. ثم اختلفوا أي نجم هو، فقال بعض أهل العلم هو ذاك الذي يسمى بالشاهد، وظهوره علامة على غروب الشمس تماما. وقال بعض أهل العلم بل هي الشهب التي تضيء أحيانا الكون بشدة ضيائها عند اختراقها لظلمة السماء بالليل، فتثقب هذه الظلمة، هي لاحظ أولا تطرق الليل، تطرق بظهورها ليلا لأنها جاءت بالليل بعد أن اختفت في النهار، وثانيا ثاقب لأنها تثقب هذه الظلمة، تثقب هذه الظلمة الموجودة. إذن منهم من رأى أن المراد بالنجم هنا كل النجوم، لأنها كلها تطرق ليلا وكلها تثقب بنورها تلك الظلمة الموجودة في هذا الملكوت. ومنهم من رأى أن هذا النجم هنا نجم معهود معروف دون غيره، ثم اختلفوا في بيان حقيقته وما هو وما اسمه. ثم يأتي العلماء المعاصرون في زماننا، والذين يهتمون بالكلام على جانب الإعجاز القرآني، جانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فيتحدثون حول هذه الآية وحول هذا النجم الذي يسمى بالنجم الطارق، فيأتون ببعض الأبحاث العلمية التي ظهرت في 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 أواخر القرن الماضي، القرن العشرين تقريبا، في عام 1933 كانت بداية البحوث حول هذه النجوم الهائلة، هذه النجوم الهائلة التي تختلف عن غيرها من النجوم. وبالمناسبة سبحان الله، يكتشف هؤلاء العلماء أن هذه النجوم لها ولادة ولها وفاة، لا سيما هذا النجم الذي نتحدث عنه الذي يعرف الآن عند علماء الإعجاز العلمي في القرآن بالنجم الطارق. الطارق قالوا لأن له طرق معين يسمع بعد أن حولت الموجات الراديوية الصادرة منه إلى موجات حقيقية مسموعة، يسمع له طرق كطرق المطرقة فعلا، لأن الطارق من الطرق، كلمة الطارق مأخوذة من الطرق، ومنه سميت المطرقة لأنها يطرق بها فيظهر لها صوت الطرق. قالوا فهذا النجم اكتشفت فعلا تلك المراصد الفلكية الهائلة، وذلك بعد أن حصل انفجار عظيم جدا في الكون في زمن الحرب الباردة بين القوى العظمى، حصل انفجار هائل جدا 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 في الكون يضاهي عشرات بل مئات المرات أي انفجار ذري أو نووي. فكانت تتوقع إحدى الدول العظمى أن التي فعلت هذا الانفجار هي دولة أخرى منافسة لها، وبعد التتبع والبحث والنظر وجدوا أنه انفجار لنجم من النجوم العظيمة، وبعد التتبع والنظر وجدوا أن هذا النجم فعلا نجم يحدث صوتا، وموجود هذا الصوت مسجل، الذي يستطيع أن يدخل على الشبكة العنكبوتية ويكتب الإعجاز العلمي في القرآن في سورة الطارق سيجد هذا الصوت المحلل الواضح كصوت المطرقة، ومتزن يعني لا يتقدم ولا يتأخر بجزء من الثانية أبدا، بل كل ثانية له طرقة واضحة جدا. ويكون هذا النجم ذلك الثقب الهائل العظيم الذي يبتلع كل ما حوله، يسمونه بالثقب الأسود، الذي ينتج كذلك عن هذا الانفجار الهائل في هذا النجم. أقول هذا الكلام الذي ذكره هؤلاء العلماء المهتمين بجانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو كلام لا يعدو أن يكون كلاما ظنيا، لا يصل طبعا إلى درجة اليقين، لا يذكره العلماء المتقدمون لأنهم لم يعيشوا ولم يحصل لهم أن جربوا مثل هذه البحوث، ولم يكن لهم مثل هذا الرصد. ورأى بعض العلماء المعاصرين المهتمين بهذا الجانب أن هذا الأمر يتوافق مع القرآن الكريم ظاهرا، وللحديث إن شاء الله تعالى بقية وزيادة إيضاح بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.